بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. روى البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: ووقعت على أهلي في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أتجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. يعني كلها ما يستطيع. ثم جلس رضي الله عنه وأرضاه، فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق، أي بمكتب فيه تمر، فقال: قم فخذ هذا فتصدق به. قال: على أكثر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني حرة المدينة، أهل بيت أفقر من بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم: فخذ هذا العرق أو المكتب. فأخذه وبدت نواجده صلى الله عليه وسلم ضاحكا. روى هذا السبعة، واللفظ هذا لمسلم رحمه الله رحمة واسعة. هذا الحديث سوف يأتي فيه قضايا، ولكن هذا الحديث من المجالس العامرة التي عاشها صلى الله عليه وسلم يوم عاش موجها للأمة ومعلما لها عليه أفضل الصلاة والسلام. وطيلة حياته حياة الرسالة، بعد أن أرسله الله سبحانه وتعالى بعد 40 كان يقف مفتيا ومعلما، وهو مستعد لأي إجابة أو طلب إجابة من أي سؤال يصدر. سأله اليهود كما سوف نعرض نماذج لذلك، والنصارى والمشركون والنساء والأطفال والأعراب، فكان عليه الصلاة والسلام يجيب الجميع، وهو متهيئ في مجلسه ليستقبل كل إنسان ويجيبه بما يريد من سؤال. يجلس معه الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار، ويجلس معه المشركون والمنافقون واليهود والنصارى والنساء والأطفال. أما المشركون فإنهم أكثر من الأسئلة عليه الصلاة والسلام، ودخلوا مرات عديدة في مجلسه، فما كان يبصر في وجوههم وما كان يعبس، بل يستقبلهم صلى الله عليه وسلم باللين على الله أن يهديهم. دخل العاص بن وائل عليه أفضل الصلاة والسلام، والعاص بن وائل هو المشرك الرعدي الذي يقول الله فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. دخل بعون في يده فقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد أن يميته أو يرده حيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ويدخلك النار. فحتحت العظم ثم نفخه أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرد من السماء. قوله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ بعد أن كبر وترارى واشتد ساعده، نسي خلقه ونسي صورته ونسي من خلقه ورزقه. ثم انظر كيف التفت إليه بالغيبة فقال: وضرب لنا مثلا. وأتى اليهود في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فعرضوا له عشرات الأسئلة، منها ما يجيب عنه في الحال، ومنها ما يطلب وقتا من الزمن حتى يأتيه الوحي من السماء. يقول ابن مسعود: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عشب من نخل، قال: فمررنا على يهود فقالوا: سلوه عن الروح. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، فتوقف قليلا ثم طلب منهم وقتا ليخبرهم في هذا الوقت. فلما نزل عليه جبريل بقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسألوه عن عدة أهل الكهف فطلب منهم مهلة يوم، فأتى جبريل عليه السلام فأخبره فأخبرهم بالخبر فوجدوه مكتوبا عندهم في التوراة. وأتى ابن سلام كما مر معنا فسأله عن ثلاث، عن أول علامات الساعة، وعن أول ما يأكل أهل الجنة، وعن علامة الطفل يوم يشبه أباه أو يشبه أمه. فانتظر صلى الله عليه وسلم فترة أو لحظة ثم أخبره وقال أخبرني بذاك جبريل آنفا. فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أعلم ذلك إلا نبي. وأتى اليهود في مجلسه أو النصارى في مجلسه عليه الصلاة والسلام، نصارى نجران، فسألوه عن مريم وابنها عليهما السلام، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فكأنهم لم يقتنعوا فدعا أهله وقال تعالوا نبتهل أنا وإياكم أن يدعو بعضنا على بعض باللعنة، فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فما استطاعوا أن يباهلوه. وجاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأخبره الله أنهم كاذبون وإنهم أظهروا ما لم يبطنوا. وجاء الأعراب إليه صلى الله عليه وسلم وله معهم فولات وجولات، لأن الأعراب أقل الناس أدبا لأنهم لم يتعلموا الأدب، وفي أثر من بدا جفا أي ما عنده أدب. فأتى رجل منهم فقال يا رسول الله أسمع بالدجال، فما الدجال هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام ضال مضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج عنده جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، وعنده خبز وثريد يقدمه للناس يستغوي الناس به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال الأعرابي والله يا رسول الله لأضربن في ثريده حتى أشبع، ثم أقول آمنت بالله وكفرت بك. يظن أن المسألة على الفكر وعلى الرأي، فتبسم عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. وجاءه أعرابي آخر كما في الصحيحين فصلى معه في الصف الأول بجانب أبي بكر وعمر، فلما أصبحوا بالتحيات قال في آخرها اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم عليه الصلاة والسلام سأله لماذا قال ذلك أو من قال هذا الكلام، قال أنا يا رسول الله ولم أرد إلا الخير. قال لقد حجرت واسعا أي ضيقت رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. ثم لم يلبث هذا الرجل أن ذهب في طرف المسجد وأراق الماء بال، فقام الصحابة ليضربوه وليطئوه الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم أتى أتي بذنوب من ماء فصب على بوله في قصة طويلة، فرضي هذا الأعرابي وأصبح داعية من دعاة الإسلام. وأتت امرأة عنده صلى الله عليه وسلم، بل النساء يسألنه في أقل شؤونهن وهي مسائل الطهر والحيض، وفي أكبرهن وهي الحياة مع الله عز وجل ثم الحياة مع الزوج، فكان يفتي ولا يتلعثم عليه الصلاة والسلام. فهو للطفل أب عليه الصلاة والسلام، وللشاب أخ، وللكبير ابن. وسع الناس خلقا ووسع الأمة علما وقادها إلى بر الأمان. هو المجاهد والقائد والزعيم والإداري والمربي والمفتي والخطيب ورب الأسرة، ولذلك عظيم وعظيمة حياته أذهلت العقول، حتى يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال كلاما ما معناه في سورة التحريم، يقول إنك أمام نبي تبهرك طلائعه، إنه قوي الإحساس حي العاطفة متوقد الذهن، يملأ ساعات حياته بالجد والعمل، فعليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا مجلس يجلسه بين الناس صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، فيدخل هذا الرجل اسمه سلمة بن صخر البياضي. ومن عادة الصحابة أنه إذا كان في القصة في أمر لا يحمد وليس فيه جميل من الفعل ما يذكر الاسم، وهذا أدب لك ولكل مسلم. إذا سمعت بقصة كان بطل قصتها بطل هذه القصة رجل سيء فلا تذكره للناس سترا على المسلمين. تقول سمعنا عن رجل أنه فعل كذا وكذا، إذا كان في إيراد القصة مصلحة، أما أن تسميه باسمه وبسكنه وبعنوانه وحارته فهذا ليس عند المسلمين. إنما الصحابة كانوا إذا كان هناك مواقف بطولية وكان بذل وتضحية وعطاء قالوا فلان ابن فلان. يقولون يوم أحد طلحة بن عبيد الله الذي فدى الإسلام، ويقولون بارزه علي بن أبي طالب، ويقولون فدفع عثمان أمواله في سبيل الله، ووقف ثابت شاعرا يدافع خطيبا يدافع عن الإسلام وحسان دبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسائل زنا أو خطأ أو ذنب أو عيب أو جفا فلا يدخلون الإثم سترا على صاحبه، وهذا أدب عظيم. والله ستر أهل المعاصي في القرآن، لكن أنكى سبحانه وتعالى ببعض الأسماء في القرآن كفرعون وقارون وهامان وأبو لهب ليسحر أسماءهم بالفضيحة كما اشتهروا بها في الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جلس وبينما هو جالس مع الناس إذ وفد هذا الرجل يجلف قد فعل فعلة في رمضان، قال عليه قال يا رسول الله لفت. وفي هذه اللفظة دليل وفيها فائدة، فائدتها أن هذا الرجل يعلم أن هذا هلاك، أي ليس بجاهل ولا بناسي، لأن الذي لا يعرف حكم الجماع في أنهار رمضان ما يقول هلك، يأتي يقول يا رسول الله وقعت على أهلي فما الحكم، لكن هذا علم أنه هلك منذ أتى، ففيه دليل على أنه ليس بناس ولا جاهل، فيه دليل على أنه ليس بناس ولا جاهل، لأنه لو كان ناس لما قال هلكت يا رسول الله، لأن الله عفى عن الناس، ولو كان جاهل لما قال هلكت، لأن الجاهل ما يعرف الحكم فقال هلكت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، أي ما هو أنت صحيح معافى مشافى طويل عريض، وما نرى عليك أثار الضرب والهلاك فماذا أهلكك. وفيه استفسار المفتي أن إذا سألك عن سؤال أن تطلبه بالقرائن والسياقات، قال وقعت على أهلي في رمضان، هذا لفظ مسلم. وفي هذا اللفظ جواز إطلاق رمضان على الشهر بدون شهر رمضان، لأن بعض العلم كره أن يقال رمضان، ولكن لأن في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن هذا فيه جواز إطلاق رمضان على الشهر، فلك أن تقول رمضان ولك شهر رمضان. قال وقعت على أهلي في رمضان، معناه في الليل أو في النهار؟ في النهار، لأنه لو كان في الليل ما استفسر. فقال عليه الصلاة والسلام يريد أن يفتيه، فنازله بالكفارات الثلاث، هل تجد رقبة تعتقها، يعني مؤمنة، يفهم بما قيدت في أحاديث أخرى وفي آيات. قال لا والله يا رسول الله. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. وفي لفظ صحيح وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ يقول أنا ما استطعت أن أتم الصوم يوم حتى وقعت على زوجتي، وتريد مني أن أصوم شهرين؟ يقول هل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ ويظهر أن هذا السائل فيه روح خفيفة وفيه دعابة مما ورد في الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ قال لا والله يا رسول الله. فجلس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم، يعني ما قطع المسألة وما فضل المجلس، سكت عليه الصلاة والسلام، يعني أوصل معه إلى النهاية، فسكت صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه. ولما أعرض أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بعرق، وهو المكسل الزنبيل الكبير فيه شيء من تمر، أهدي للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، يعني يكفر به زلته. ومع ذلك قال على أفضل مني يا رسول الله، يريد يأخذ التمر أيضا، يقع على امرأته في رمضان ولا يأتي بكفارة ويأخذ التمر زيادة، جائزة على هذا الفعل النبي رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم قال على أكثر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيه، يعني حرة المدينة، الحرة السوداء والحرة السوداء الأخرى أكثر مني. قال صلى الله عليه وسلم وهو يضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وهي الأنياب، لأنه إذا تبسم ظهرت الثنايا كأنها البرد، يعني كالبرد، يقول الرواة كأن ثناياه البرد، أولا لأن الله أصلح خلقه وخلقه، أراد أن يكون كاملا في الصورة والمعنى، فهو من أجمل الناس، حتى كانت أسارير وجهه، تقول عائشة والله كانت أسارير وجهه تبرق، أرأيت البرد في الظلام؟ كانت أسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام. وكان عرقه إذا تصبب كأنه عقد الجمان، يعني اللؤلؤ المنظوم إذا كان في عقد يتسكب من على جبينه، فيوم يتبسم كان غالب تمسمه أن تخرج الثنايا وما قاربها، لكن هذا الأمر أحوج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يضحك حتى بدت نواجذه أو نواجذه. فقال صلى الله عليه وسلم أطعموا أهلك. هذا بمناسبة، أو يحق للحديث هذا أن يكون في مناسبة شهر رمضان وإقبال شهر رمضان وفي هذا الحديث وفي غيره من درس رمضان مسائل ربما تصل إلى 30 مسألة نتدارسها نحن وإياكم. ونسأل العلي العظيم التواب الرحيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر، وأن يجعلنا من العشقاء من النار، وأن يمن علينا بتوبة النصوح، إنه على كل شيء قدير. أولا من هذه المسائل التي ينبغي للمسلم أن يعرفها وهي مسائل بالدليل، وربما يتعرض لبعض الخلاف الذي لا يستطرد فيه إن شاء الله. المسألة الأولى، يجب صيام رمضان برؤية الهلال. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نعتمد على علماء الهيئة ولا علماء الفلك ولا الرصد الجوي ولا نلتفت لهؤلاء، سواء قالوا زاد الشهر أو نقص، فنحن أمة أمية، أمة صحراء. إذا رأينا الهلال في السماء صمنا، وإذا رأينا هلال سوال أفطرنا، وإذا شهد عندنا أعرابي أتى من الصحراء وهو يؤمن بالله ورسوله قلنا على العين وعلى الرأس. ولكن إذا أتى علماء الهيئة فقالوا، قلنا نحن لا نتعامل مع أجهزة، نحن أمة بعثنا من الصحراء، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ما معناه؟ يقول ما معنى 10+10+9 يساوي 29 يوما، لأن هذه الحسابات عند فارس والروم واليونان، أمة حسابية يعني غلب عليها التفكر العقلي، أما نحن أمة بدهية ذكية عجيبة. ولذلك يقول ابن تيمية إن اسم العرب مشتق من الفصاحة والنبل والعروبة، فالله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقول إن الفارس كيف ما يكون من الرسول، يكون من أنو سروان كثرة، ويقول الروم كيف ما يكون من سلالة رقل، ويقول اليهود كيف ما لا يكون منا والنصارى، فيقول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاختار الله عز وجل هذه الأمة ليكون منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أمة ذكية، يمر الأعرابي يسمع القصيدة الواحدة من 120 بيت فيحفظها لأول وهلة، ويأتي الأعرابي يصعد على الجماهير من القبائل فيخطب عليهم خطبة ما يلحن ولا يتلعثم في حرف، في حرف واحد، لا في الحرب ولا في السلم. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نكتب ولا نحسب، إذا رأينا صمنا وإذا رأينا أفطرنا، يعني معنى الحديث. إذن والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين رسولا منهم أمي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكتب ولا يقرأ، لكن القرآن في صدره ومعارف المعارف التي سقاها الله قلبه محفوظة عنده صلى الله عليه وسلم. إذن قال سبحانه وتعالى، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا شهد أحد من الناس وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وشهد لدينا صمنا، ووجب على الناس الصيام لا برؤية الرصد الجوي ولا بأهل الهيئة ولا بعلماء الفلك، فليس لهم دور في هذا، إنما هو من مسؤولية الرؤية النظر. وكان العرب في الصدر الأول يريدون رؤية الهلال فيضعون ماء صافيا في مكان مرتفع، فربما عكس لهم رؤية الهلال فيرون هل هو ابن ليلة أو ابن ليلتين. ومن ضمن الطرائف أن أحد الأعراب يقول، رأيت الهلال ابن ليلتين، فقال له أظنه عامر الشعبي، لا أنت ما رأيت الهلال، لأن عمر هذا الرأي عمره 80 سنة. قال مثلك لا يرى الهلال لأن بصرك ضعيف، ولكن كان على حواجبك شعر ضعيف فكأنك تصورت أنه الهلال، فبحث فرؤية على حاجبي هنا شعرتين خفيفتين كالهلال، فرأى أن الهلال ابن ليلتين. ذكر ذلك ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين وفي كتاب الأذكياء، ذكره عن عامر الشعبي أظنه أو عن رجل آخر من الأذكياء لما عرف هذا، وسمى في كتاب الأذكياء من هو هذا الرجل، لكن لا تصلح في تسميته. وفي السنن أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي، هذا الحديث عن ابن عباس، فقال يا رسول الله رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال مر الناس بالصيام أو بالإمساك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حسن يقبل التحسين ولو أنه تكلم في سنده. فما قال له صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي الضحى وتوتر في آخر الليل وتسبح بعد كل صلاة 33 وتتسوق مع كل صلاة؟ لا، سأله عن الخط العريض في الإسلام الذي يدخل به دين الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقبل المسلمين على ظواهرهم، إذا رأيت علمت أنه مسلم في بلاد مسلمة ومثلا تريد أن تأخذ منه لحم فلا تقول هل أنت تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، ليس هذا مأمور في الإسلام. لكن تقبل الناس على ظواهرهم بما ظهر لك حتى يظهر لك ما يبين أنه لا يصلي، كان تراه في وقت الظهر ما يصلي ويقول أنا ما أصلي، فهذا سيبتل لديه. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال على عهده صلى الله عليه وسلم، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. إذن يكفي عندنا في الرؤية في رجل واحد مسلم، وقالوا يكفي أنثى وبعضهم يقول امرأتان اشترط للشهادة، وأما الحديث فوردت في الرجال رجل واحد يكفي، وإن زاد على رجل فأحسن وأحسن. المسألة الثانية: هل على الأمة الإسلامية في جميع أقطار الأرض أن تصوم دفعة واحدة، ولا أم عليها أن تصوم باختلاف المطالع؟ مطلع أهل الشام مثلا يختلف عن أهل الجزيرة، وأهل اليمن عن أهل العراق، وهل الذي في أمريكا مثلا يصوم بصيام الذي في الجزيرة هنا في بلادنا أم ماذا؟ لأهل العلم رأيان في هذه المسألة. راوي يقول: على الناس جميعا أن يكون صيامهم واحد وإفطارهم واحد، واستدلوا بذلك بحديث في الترمذي يقول حديث حسن: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فقالوا: لا بد للناس أن يصوموا جميعا وأن يفطروا جميعا. والرأي الثاني: لكل أناس مطلعهم، وهذا هو الصحيح، فكل أناس إذا رأوا الهلال عليهم أن يصوموا ويفطروا إذا رأوا الهلال من شوال. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن كريب مولى بن عباس، هذا مولى بن عباس سافر إلى دمشق إلى الشام إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم قدم على ابن عباس فقال له ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: ليلة الجمعة. قال ابن عباس: ونحن ما رأيناه إلا ليلة السبت في مكة، فلا نزال نصوم 30 يوما أو نرى الهلال. فعلم من هذا أن ابن عباس أخذ برؤية أهل مكة ولم يأخذ برؤية أهل الشام، وقال: لا نزال نصوم 30 يوما أو نرى الهلال. فالصحيح اختلاف المطالع، فكل لأن بعض البلاد تقدم يوم عن يوم، وبعض البلاد بينما نعيش الليل هنا هم يعيشون النهار، وهكذا. فلكل بلد مطلعه، لا يلزم بلد بلد إلا أن يكون مطلعهم واحد، أن يكون متفقين في المطلع متقاربين في المدن، فهذا يشملهم مطلع واحد ولا فارق في الوقت بينهم، لأن ما هناك فارق نصف ساعة أو ما يقاربها ليس بفارق، إنما المقصود فارق الزمن الطويل الذي يختلف به تختلف فيه المطالع. المسألة التي تليها: قلت اثنان للفطر واحد للصيام، يعني لا نصوم حتى يشهد لنا واحد مسلم أنه رأى الهلال، أو يتم شعبان 30 يوما، فإذا تم شعبان 30 يوم ما ننتظر نقول حتى نرى الهلال، يعني آخر الشهر عدده 30 يوم، ما يكون أحد 30 إلا في الميلادي، فنصوم أو يشهد لنا لدينا رجلا أنه رأى الهلال، لكن يشهد يوم 29. أما إذا قمنا أو إذا بقينا شعبان 30 يوما فأتى رجل فقال: أشهد بالله أني رأيت الهلال، نقول إن كان أمر، أو نصومنا رمضان 30 يوما فيقول: أشهد أني رأيت الهلال. قد أكملنا 30 يوما ولا يكون الشهر 31 يوما. وأما الفطر فلا بد من شاهدين، لحديث الحارث بن حاطب أمير مكة قال: أمرني صلى الله عليه وسلم أن لا أفطر حتى يشهد رجلان مسلمان برؤية الهلال. روى هذا الحديث أصحاب السنن، ومنهم أبو داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم. والمسألة الخامسة: من هو الذي يصوم وما هو شروط الصيام؟ مرت في جلسات ومناسبات، لكن إعادتها لا بد منه للفائدة وليرسخ وليثبت، فمن كان متذكرها فليتذكرها، ومن كان ناسيها فليعلمها الآن، ومن كان جاهلا بها استفاد علما. أولا المسلم، لأن الله لا يقبل من كافر عمل، قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكنه يسأل يوم القيامة عن تركه للصيام سؤال توبيخ وتأنيث، قال سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلا بد من الإسلام، والكافر لا يقبل صيامه. المسألة الثانية المكلف، والمكلف البالغ، لأن الصغير مرفوع عنه القلم، ولكن يؤمر مع ذلك بالصيام تدريبا له كما فعل السلف الصالح بأبنائه حتى يتعود على الصيام. والمثل الثاني يكون عاقلا لأن المجنون كذلك مرفوع عنه القلم، ثم يكون قادرا، والقادر يخرج المريض، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمريض الذي يضره الصيام إذا صام ما يأتيه الزكام فيقول: الحمد لله الذي جعل لنا في الفطر رخصة، ثم يترخص، أو يحتر جسمه في النهار فيقول: الله المستعان، لا بد لنا من فطر، فيأخذ هذا الرخص. يقولون: المريض الذي يشقه أو يمرضه أو يتعبه الصيام فيدخل عليه المشقة بالنسبة للمرض، فهذا غير مستطيع. والمسافر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وحد السفر ما سمي في اللغة سفر، ولا يتحدد بمسافة، بل ما سمي سفر فهو سفر. أما إنسان يرتحل إلى أماكن قريبة مثل الخميس أو غيرها ويقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى، فإذا وصل إلى حجلة نزل فتغدى ومشى قليلا ثم تعشى وقال: الحمد لله الذي جعل لنا رخصة في هذا الدين، ما أيسر هذا الدين. فنقول له: أخطأت الفهم وأساس وتعديت، بل السفر ما سمي سفر. أما أن يتحدث بثمانين ميل فنقول: من أين ثمانين ميل؟ ليست في الكتاب، لا في سورة الأنفال ولا في الأعراف ثمانين ميل، ولا في صحيح البخاري ولا مسلم، وإنما هي تخرف. وبعض الناس قد يدور بالمدينة ثمانين مرة فيصبح ثمانين ميل، أو يذهب ويأتي من إشارة إلى إشارة ومن شارع إلى شارع فيمكن يمشي مئة كيلو. فالمقصد أنه ما يسمى سفر إذا خرج من الحي ومن المدينة وسافر فله أن يبسط سفرته وأن يأكل ولو يرى البيوت أمامه. لما ورد عن دحية الكلبي بن خليفة أنه خرج من المدينة وهو يرى البيوت فبسط سفرته وأكل وقال: كنا نفعله مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسافر ثلاث ثانيات لأنه يسمى سفر فأكل. فالمقصود أن المسافر إذا سافر فله سواء شق عليه الصيام أو لم يشق. إن بعض الناس يقول: كيف الآن نسافر ونحن في سيارات مكيفة وفي طائرات ونصوم ونفطر؟ لا، الواجب أن نصوم. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا، ما قال مريضا يضره الصيام أو مريضا يجوع أو مريضا يضمى. وتعليق الفطر بالمشقة ليس وارد، ما هنا ليس مسمى في الآية ولا في الحديث. إذن فإذا سافرت فلك أن تفطر ولك أن تصوم، شق عليك السفر أو لم يشق عليك، لكن أنت مخير إذا لم يشق عليك. أما إذا شق عليك فالأولى أن تفطر. ثم مر أن القادر أخرج المريض وأخرج المسافر، وهناك الذي لا يجوز صومه الحيض والنفساء، فإنه لا يجوز أن تصوم الحيض والنفساء ويحرم عليهما الصيام. حرام أن تصوم الحيض وحرام أن تصوم النفساء، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألتها معاذة فقالت: ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج يأمرون الحيض أن تقضي الصلاة والصوم. كنا نحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. فالحيض والنفساء لا تصوم ولا تصلي، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وحد النفساء ليس له حد صح في الحديث، من حدد بأربعين ليس بصحيح، بل إذا طهرت النفساء ولا في يوم واحد أو يومين تغتسل وتصلي وتصوم ولا عليها. هذه مسألة. المسألة السادسة: صيام الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لها صورتان، إذا لم يشق عليها الصيام فتصوم سواء كانت حامل أو مرضع، والله يتقبل منها. وإن شق عليها الصيام فهو في صورتين: خافت على ولدها، ما خافت على نفسها وهي حامل، خافت على الحمل أو خافت على الرضيع الذي بين يديها، فتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين إذا خافت على ولدها، في حديث ابن عباس في البيهقي وأصله في أبي داود: إذا خافت المرضع على ولدها والحامل أفطرتها وأطعمتها وقضتها وأطعمتها عن كل يوم مسكين. وإذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي ولا تطعم. هذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله. وبعض أهل العلم لذكر الخلاف يقول: لا تقضي، وبعضهم يقول تقضي ولا تقضي يعني من خافت على ولدها ولا تطعم مسكينة. لكن الصحيح هذا التفسير الأول إن شاء الله، خافت على ولدها تقضي وتطعم كل يوم المسكين، وإن خافت على نفسها سواء كانت حاملا أو مرضعا فإنها تقضي ولا تطعم. المسألة السابعة حديث النية من الليل. أمرنا أن نبيت النية من الليل لصيام الفريضة. أنت تعرف، لا بد أن تعرف أن غدا من رمضان، ولا بد أن تستصحب النية وتنوي بصيامك غدا فريضة. هذا من أول الشهر تستصحبها، وهل يكفي نية من أول الشهر؟ أما أصل النية فلا بد منها، لكن عليك أن تستصحب كل النية، ولا يجب عليك وجوبا أن تنوي قبل الفجر أو مع السحور أنك تستبسة بعد الأخير ثم تقهوي ثم تشهيه، لا، يحصل بشربة من ماء إذا ما وجدت شيء وعلم الله أنك ما وجدت إلا الماء، وإما أن يكون في بيتك ما لذ وطاب وتأتي بجراكل الماء تباشر على الناس في المسجد وتقول فطرهم، هذا يكتب لك أجر إن شاء الله، لكن ليس بتفطير. التفطير لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فليعلم ذلك. ومنها بارك الله فيكم الذكر، فإني أدعوكم لكثرة الذكر في رمضان من الاستغفار والتسبيح والتهليل وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم، ومراجعة حساب السيئات في الأشهر الماضية على الله أن يكثرها في هذا الشهر، والتبتل إليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يوصى به اجتناب الغيبة والنميمة والشتم، لأنها حرام في غير رمضان، وهي في رمضان أشد وأنكى وأدهى. حتى قال ابن حجر في المحلى: إن شهادة الزور وإن الغيبة والنميمة تفطر الصائم وعليه القضاء، لكن عليه الاجتناب، فإن هذه أمور محرمة أشد تحريما في رمضان، وهي محرمة في غير رمضان. وليتق الله وليحفظ لسانه، وليستبدل مكان الخبيث من القول الطيب من القول، فإنه الذي يصعد إليه الطيب من القول أو الطيب من الكلمة سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى العمل الصالح يرفعه أن يرفع الكلمة الطيب، الضمير يعود إلى الكلمة الطيب، أي إليه يصعد الكلمة الطيب، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو الكلم الطيب، والدعوة إلى الله كلم طيب، وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كلم طيب يرفعه العمل الصالح، إذا صاحب عمل صالح رفعه هذا، وقيل يرفعه يعود الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الله يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه وتعالى، وكلا القولين فيه وجاهة، ومن جمع بينهما فقد أحسن وأصاب. إذا علم هذا فإن هذا أحسن ما يوصى به. ووصيكم في رمضان بكذلك بالاهتمام بصلاة الجماعة، فإن كثير من الناس يحلون بها، فصلاة الجماعة من أهم ما يوصى به جماعة المسلمين، وحضورها من أول الوقت لتصلي عليك الملائكة في مجلسك. ووصيكم كذلك ونفسي بكثرة الاستغفار وترك المعاصي ما ظهر منها وما بطن، كاستماع اللغو واللهو والغنى الماجن الرخيص، ومطالعة الصور الخليعة التي تغري بالقلب وتشتت الفكر وتدعو إلى الفاحشة وتسهل الزنا، نعوذ بالله من ذلك. فأدعو نفسي وإياكم إلى التوبة النصوح ظاهرا وباطنا، ليقبل الله منا صيامنا، إنه على ذلك قدير. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة بخصوص الصيام، حول الصيام، نجيب عليها إن شاء الله ثم نقوم إلى الصلاة. يقول السائل: تغرب الشمس في المناطق الجبلية قبل المناطق الساحلية، فما الحكم؟ لكل بلد غروب، والذي يلزم أهل البلد أن إذا غربت الشمس عندهم وأقبل الليل وأدبر النهار فعليهم أن يفطروا، وما عليهم أن يبحثوا في المناطق الأخرى. ما نقول لأحد من كان في المناطق الجبلية: أصعد إلى رأس الجبل وانظر هل ترى الشمس هناك، هل غربت أم لا، فلسنا مأمورين به، بل إذا غربت لدينا نكف. أما أن يذهب بسيارة أو يصعد فإنه قد يجد الشمس في المناطق الساحلية أو في السهلية، لا، إذا غربت الشمس فقد أفطر. فإن مثلا تغرب في الرياض قبلنا بما يقارب ثلث ساعة، فهذا أو في غيرها من المدن ففطرهم لهم وفطرنا لنا لاختلاف غروب الشمس هنا وهناك، فلكل بلد غروبه وطلوعه ومطالعه. يقول: ما حكم من يصلي التراويح مع الجماعة ويقول ليس علي ذنب في تركها؟ أقول: قد لا تكون واجبة، وقد لا يكون عليك ذنب، لكن ألا ترى من شعائر الإسلام أن تقف مع إخوانك المسلمين وأن تعرف أنك كلما سجدت لله سجدة رفعك بها درجة عنده، وأن تعرف أنك تعين نفسك أو تعين أهل الخير على نفسك في دخول الجنة؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أريد مرافقتك في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، ألا تجد أنك تستمع آيات الله البينات وأن الله عز وجل قد يأتي في ليلة من الليالي والمسجد مليء بالمصلين وأنت من ضمنهم وقد أسرفت على نفسك في الخطايا والذنوب أو ارتكبت معاصي كبرى أو أتيت بفاحشة؟ فقال الله لملائكته اشهدكم أني غفرت لكل من في هذا المسجد، فيقول الملائكة معهم فلان ابن فلان فعل كذا وفعل كذا، فيقول وله غفرت، هم القوم لا يسقى بهم جليسهم. ولذلك ندعو في التراويح واجعل المسيئين منا للمحسنين، فقد تكون مسيء فيجعلك الله مع المحسنين ويدخلك الله في رحمته. ألا ترى أنها من قوة للإسلام أن تحضر؟ وانظر لنفسك، فإن كثير من الناس مستعد يبقى في الحفلة السامرة العاهرة الماجنة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، تراه يرقص ويتمايل ويضرب بأرجله ويلعلع بصوته حتى يصهر صوته ويتغير ثم يرمي بنفسه على الفراش مع صلاة الفجر. لكن نقول صلي التراويح ثالث دين يسر، والله غفور رحيم، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما احسنك في العجلة، فقيه عند الحلال ولكن ما عند الحرام ما تعرف ان فيك شيء. ولذلك يقول ابن عباس ابن مسعود فقهاء ما لم يعملوا، يقول موجود عندهم الفقه لكن ما هناك عمل. فاذا اتى العرضة والحفلات واستماع الغنى والزير وضرب الزلفة وما في حكمها نسي هذه الأدلة جميعا، ونسي شديد العقاب، ونسي الوقت وقيمة الوقت، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ونسي نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة القلب، فكيف يتصاعب عليه نقص الساعة مع المسلمين ويشعر بالخمود والهمود في جسمه لأن القلوب ما عاشت مع لا إله إلا الله وما تحركت بالإيمان. وليست المسألة ترى مسألة أجسام، تجد الرجل النحيف ورأيناهم وهم شيوخ في الستين والسبعين والثمانين يقفون بالعصي في التراويح وفي القيام وترونهم في الحرم، وتجد الشاب المشين الطويل العريض ما يتمنى على الله أن يسلم من صلاة العشاء ثم يركب سيارته، لأن قلب ذاك حي وجسمه هامل، وجسم هذا حي وقلبه هامل. والمثل إلى القلب، إن الله ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنا أدعوك إلى صلاة التراويح ومكاتبة المسلمين وإعلان التضامن معهم في هذه الشعائر التعبدية. يقول السائل ما حكم ختم القرآن في التراويح؟ ختم القرآن ما علمت فيه حديث، وما علمت أنه لا بد للأئمة أن يختموا القرآن في رمضان، لكن استنبطوا من مثل حديث ابن عباس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، ولكن ما قال فيه يختم عليه القرآن. ورد في حديث آخر يعرض عليه القرآن عرضا وعرض عليه القرآن قبل أن يموت مرتين عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأفيد للناس وكانوا يستطيعون أن يسمعوا القرآن جميعا فالأفيد أن يسمعوه جميعا، ولكن إذا كان الإمام حسن الصوت طيب النغمة وباستطاعته أن يقرأ الآيات ويتدبرها الناس فيكفي من القرآن ما يسر الله عز وجل، فقرأوا ما تيسر منه لو لم يقرأ إلا خمسة أجزاء وستة أجزاء. والمسألة ليست بالهدرمة والهد حتى أصبحت يعني أصبحت طقوس وأصبحت عادات، ويأتي الإمام بعد صلاة التراويح يلقى الإمام يقول وين وصلتم الليلة في التراويح؟ قال وصلنا إلى كذا وكذا، قال أبشرك نحن زدنا عليكم بعشرين آية. وإذا ختم اتصل به بالتلفون قال ختمنا الليلة وأنتم يبقى عليكم ثلاث ليالي. ليست مباراة ولا مسابقة، إنما مسألة خشية واتصال وفهم. وربما إنسان يقرأ الختمة في رمضان مرة واحدة لكن يتعقل ويتدبر، وبعضهم يقرأ عشر ختمات عشرين ختمة ولكن لا عقل ولا تدبر. ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يكن أكثر عملا. يقول هل سيكون درس في رمضان؟ إن شاء الله سوف يكون درس السبت بعد صلاة التراويح من مساء السبت كل أسبوع مرة على العادة، لكن يكون بعد التراويح. ما حكم أكل العلج واللبان وغيره للصائم يعني يقصد؟ أما الغير الصائم فيجوز أن تأكل العلج بالإجماع، وأما الصائم فإنه لا يجوز له أن يأكل العلج لأنه يدخل في مسمى الطعام، ولأنه قد يتفتت منه شيء، ولأنه يسر الصائم وقد يقوم مقام كثير من الأكل، وبعض الناس قد يتسلى بالعلج وهو جاء أو بشاء ولو يسمى أكل لكن يدخل في مسمى الأكل فلا يجوز للصائم. الأخ يقول كنت أترك الصلاة عمدا ونفسيها فما الحيلة. يوم كنت تترك الصلاة عمدا كانت تلك الحالة نسأل الله العافية حالة ردة من عند الإسلام. ابن تيمية شيخ الإسلام يرى أن من ترك فرضا واحدا عامدا فقد كفر في تلك الفترة. وعند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر. فتركك في تلك الفترة ردة عن الإسلام، وعليك أن تتوب، ولا أعلم أنك تقف الصلاة على الأطوال الصحيحة، بل عليك أن تستغفر وتتوب وتصلح وتكثر من النوافل. أما إعادة الصلاة فلا أعرف في ذلك أصل، ولو أنه قاله بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر إن شاء الله والأقرب أنه ليس عليك إعادة، بل تكثر من النوافل وتتوب وتستغفر لأنك دخلت الآن. ما حكم هذا السؤال؟ يحتاج إلى نظر. يقول: ما رأيك في كثرة الضحك وكثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام في شهر رمضان؟ هي مذمومة في رمضان وفي غير رمضان. وبعض الناس يقول الغزالي إنهم يصومون النهار ثم يحتسبون الوجبات التي صاموا عنها فيأكلونها في الليل، فيقول ذهب كثر الصيام. بعضهم إذا قدم له الإفطار تذكر أنه ما أفطر الصباح ولا تغدى ولا تعشى، فانتصف من ظهر هذا الطعام حتى يقضه. وبعضهم يأتي إلى التراويح وهو يسحب سحب حتى يصلي العشاء، وبعضهم ربما يصلي التراويح وهو جالس. فالمقصود على الإنسان يخفف، صحيح يخفف قبل صلاة العشاء، فإذا صلى التراويح فله أن يأكل ويتعشى ولا بأس بذلك، وإن أكثر الأكل فحسن يستعين على طاعة الله، وتلك نعمة الله عز وجل إذا أوجع العبد شكرها. يقول: إذا أكل الإنسان أو شرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر فما الحكم؟ هذا المسألة فيها تفصيل. إن رفعت الإناء مثلا تشرب لبن، رفعت الإناء وهو في يدك فلا تضعه من يدك، وحتى وأن تسمع المؤذن حتى تشرب إذا رفعته. وإذا رفعت اللقمة وأصبحت في يدك فلا تضعه حتى تأكلها. أما إذا سمعت المؤذن فلا ترفع من جديد، لأن هذا الحديث في أبي داود وعند الحاكم بلفظ يشبه من سمع: إذا سمعت المؤذن وأحدكم إناه في يده فلا يضعه حتى يقضي نهمته، يقضي نهمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما الحديث في سنن أبي داود وصححه الحاكم في المستدرك. فهذا هو تفسير المسألة إن شاء الله. هذا نفس السؤال. يقول: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لازم الإمام في التراويح حتى ينصرف فكأنما قام الليل؟ صدق من قال هذا، وهو حديث ثابت، حديث أبي ذر: من قام مع الإمام حتى ينصرف فكأنما قام الليل كله، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: الأخ الصلاة بين السواري ما حكمها؟ سبق التنبيه عليها أنها مكروهة، وأن الأولى عدم الصلاة بين السواري إلا من شدة زحام للضرورة، وأنا أدعوكم إلى ترك السواري فارغة، لأنها ربما تخلي لها بعض الفراغ ولا يتم الصف، والصلاة بين السواري أقصد بين الصفوف التي بين السواري. يقول: ماذا تقول عن من يستمع الغناء ويشاهد التماثيل في الإذاعة وغيرها ثم يقول لأنها لو سمح بها أن تذاع لما كان فيها منكر؟ أقول: ليس كل ما يعرض أنه حلال أو حرام، بل الحرام ما حرمه الله عز وجل، والحلال ما حلله الله. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالغناء حرام، وهذه الموسيقى وآلات اللهو حرام بما ثبت في الحديث الصحيح. وأدلة التشريع الكتاب والسنة والإجماع، وليس فيها دليل أن فعل هذا أو صنع هذا، فلكن الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هل سماع القرآن في المسجل يعد بمثابة القراءة؟ القراءة أفضل من سماع القراءة، قراءتك أنت القرآن أفضل من أن تستمع من الآخر، إلا في بعض السور إذا خشع قلبك أكثر فأفضل في حقك أن تستمع. بعض الناس إذا أخذ المصحف نعم ونام وما أصبع وما تدبر وما رق قلبه، لكن إذا سمع القراءة من الذي بجنبي كان له أرق وأحسن فهو أفضل أن يستمع. واستماعك من المسجل كاستماعك من القارئ الجالس، وأنت ماجور على ذلك، ويثيبك الله، وربما فتح الله عليك بسماع آية في شريط تستمعها أو بكلمة أو بمقالة أو بموعظة، والله عز وجل الفتاح العليم. فأدعوك إلى التكثير من السماع الخير من قرآن وغيره، وتحرم على أذنيك سماع الباطل ليجعلك الله من المقبولين عنده. وفي الختام أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من المقبولين ومن العتقاء في هذا الشهر، وأن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام خلال خير ورشد. ربنا وربك الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.